بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قال رحمه الله: هذا إخبار عن طبيعة الإنسان من حيث هو وعدم صبره وجلده لا على الخير ولا على الشر، إلا من نقله الله من هذه الحال إلى حال الكمال، فقال: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، أي لا يمل دائما من دعاء الله في الغنى والمال والولد وغير ذلك من مطالب الدنيا، ولا يزال يعمل على ذلك ولا يقتنع بقليل ولا بكثير منها، فلو حصل له من الدنيا ما حصل لم يزل طالبا للزيادة. وإن مسه الشر، أي المكروه كالمرض والفقر وأنواع البلايا، فيئوس قنوط، أي ييأس من رحمة الله تعالى ويظن أن هذا البلاء هو القاضي عليه بالهلاك، ويتشوش من إتيان الأسباب على غير ما يحب ويطلب، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. في نسخة: إلا الذين صبروا. فإنهم إذا أصابهم الخير والنعمة والمحاب شكروا الله تعالى وخافوا أن تكون نعم الله عليهم استدراجا وإمهالا، وإن أصابتهم مصيبة في أنفسهم وأموالهم وأولادهم صبروا ورجوا فضل ربهم فلم ييأسوا. ثم قال تعالى: ولئن أذقناه، أي الإنسان الذي لا يسأم من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، رحمة منا، أي بعد ذلك الشر الذي أصابه، بأن عافاه الله من مرضه أو أغناه من فقره، فإنه لا يشكر الله تعالى بل يبغي ويطغى ويقول: هذا لي، أي أتاني لأني له أهل وأنا مستحق له، وما أظن الساعة قائمة. وهذا إنكار منه للبعث وكفر للنعمة والرحمة التي أذاقها الله له. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، أي على تقدير إتيان الساعة وأني سأرجع إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فكما حصلت للنعمة في الدنيا فإنها ستحصل لي في الآخرة، وهذا من أعظم الجرأة والقول على الله بلا علم. فلهذا توعده الله في قوله: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ، أي شديد جدا. وإذا أنعمنا على الإنسان بصحة أو رزق أو غيرهما أعرض عن ربه وعن شكره ونأى، أي ترفع بجانبه عجبا وتكبرا. وإن مسه الشر أي المرض أو الفقر أو غيرهما فذو دعاء عريض، أي كثير جدا لعدم صبره. فلا صبر في الضراء ولا شكر في الرخاء إلا من هداه الله ومن عليه. هذه الآيات في بيان حال الإنسان، أي من حيث هو إنسان بغض النظر عن المؤمنين أو غير المؤمنين. وقال بعض المفسرين وهو أظهر في سياق الآيات أن الإنسان هنا الكافر من ذكر كفره بالبعث وتكذيبه بذلك، وهذا إنما يكون من الكافر. فقال الله تعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. لا يسأم أي لا يمل ولا ينقطع ولا يترك هذا الدعاء من دعاء الخير، والمراد بالخير هنا المال والغنى. وقد سمى الله تعالى المال خيرا في مواطن كثيرة من كتابه: إن الإنسان لربه لكنود، وإنه قال: وإنه لحب الخير لشديد، والخير هو المال. وهكذا نفس هذه الآيات أو قريب منها في سورة هود. فالمراد بقولي من دعاء الخير أي من دعاء الله بحصول المال والغنى والسعة. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، والخير هنا مفعول به، أضيف المصدر إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله. والتقدير: لا يسأم الإنسان من دعائه بحصول الخير ووجوده، بل هو يدعو بذلك دائما لا يمل. وإن مسه الشر فيئوس قنوط، والمراد بالشر أي المكروه، أي في ذاته، وإلا فقد يكون خيرا لما يترتب عليه، لكن المكروه أو الشر في ذاته بالنسبة لهذا الإنسان كالفقر كالبلاء كالمرض. فيئوس قنوط، واليأس هو قطع الأمل في رحمة الله وفي فضل الله ومعافاته، لا يكون عنده أمل في ذلك. والقنوط أشد اليأس، أي أنه إذا أصابه البلاء مرض أو فقر أو شدة قنط من رحمة الله، وتوقع في نفسه وتوهم أن هذا الحال لن يزول عنه ولن يتحول منه، فصار متوهما أن يبقى على الشدة وعلى الشر والضرر، فييأس ويقنط من فضل الله ورحمته. ثم قال الله: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. انظر ما أسرع هذا النسيان. ولئن أذقناه رحمة منا أي زال عنه المرض وأبدل بالعافية، زال عنه الفقر وأبدل بالغنى، زال عنه الضرر وأبدل بالخير، أي أصبناه برحمة منا من بعد ضراء مسته، أي من بعد الضرر الذي أصابه، لا يقولن هذا لي، أي ينكر فضل الله عليه. لا يقولن هذا لي، يقول أنا مستحق لذلك وأنا حقيق به، وإنما أعطيت هذا الشيء لمنزلتي ومقامي. وهكذا يتجرى فيما هو أكثر من ذلك، ويقول وما أظن الساعة قائمة، أي اطمأن في الحياة الدنيا، أخلد إليها، رغب في البقاء فيها، وأنكر البعث وأنه ليس هناك ساعة ولا قيامة ولا بعث. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، أي وعلى سبيل الفرض والتقدير إن حصل هناك بعث ورجوع إلى الله فإن الله سيكرمني ويعطيني الحسنى لأني مستحق لذلك، فكما أعطاني الحسنى في الدنيا سيعطيني الحسنى في الآخرة، كما نالني هذه المنزلة في الدنيا سينيلني منزلة عظيمة في الآخرة إذا رجعت إليه. وتأمل هذا الحال، غاية الجرأة والإنكار لفضل الله ونعمته، وأسوأ ما يكون من الحال، أسوأ ما يكون من الحال. قال الله تعالى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا، أي سنخبرهم يوم القيامة بهذه الأعمال وهذه الأقوال التي اقترفوها، ولنذيقنهم من عذاب غليظ، أي عذاب شديد عظيم. ثم ذكر من حال هذا الإنسان أيضا قال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، إذا أنعمنا عليه جعلناه في نعمة، في سعة، في غنى، في صحة، أعرض عن الله وعن دينه وعن عباده ونأى بجانبه، نأى يترفع، تكبر، تعالى، كما قال الله كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إذا رأى من نفسه الغنى يحصل له طغيان. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، أي دعاء كثير أن يرفع الله عنه هذا الشر إذا أصابه شر، كما ذكر الله تعالى ذلك في سورة يونس وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، أي في كل أحواله يدعو. هذا حال مذموم، أن الإنسان لا يلجأ إلى الله إلا في حال مصيبة أو ضرر أو شر، فهذا ذكره الله تعالى في سياق الذم، أن يكون الإنسان معرضا عن ربه غافلا عن دعائه، فإذا أصابه الضرر لجأ وأكثر الدعاء، فهذا حال مذموم. بل المؤمن رجع إلى الله تعالى في السراء والضراء، ونعم قد تزيده الشدة والضراء رجوعا إلى الله، ولكن أيضا هو في سرائه رجع إلى الله لاجئ إليه داع له. أما هذا إذا مسه الشر فذو دعاء عريض، دعاء كثير، دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، على كل حال. فإذن هذا حال الإنسان الكافر، ذمه الله تعالى وبين سوء أحوالهم بهذه الصفات التي كانوا عليها. وأما المؤمنون فليسوا على هذا الحال، بل هم ذاكرون لله، رجاعون إليه، شاكرون لنعمه دائما وأبدا، إن أصابتهم النعم اعترفوا لله تعالى بالشكر وزادهم ذلك تواضعا، وعلموا أن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى، وإذا زالت النعمة وصابهم الضرر والشدة صبروا وعلموا أن هذا اختبار وابتلاء من الله وقد يكون خيرا لهم، فليسوا كحال هؤلاء الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى. أخني يقول هل معنى هذا أن الدعاء بالمال والغنى مكروه؟ لا، ولكن لا يكون هذا هو حال المؤمن، دائما دعاء بأمر الدنيا ويغفل عن دعاء الآخرة، وإلا قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلح الله له دنيا، ولكن قرأنه بإصلاح أمر الآخرة، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لآخرتي التي فيها معادي. فدعا بإصلاح الدين والآخرة، ودعا بإصلاح الدنيا. ولكن لا يكون حال المؤمن أنه يدعو بإصلاح الدنيا وأمورها وينسى أمر الآخرة، فهذا مذموم. أخ يقول: شخص في صلاة الظهر وقت جلوس الإمام للتشهد الأوسط سهى أنه في التشهد، بقي منتظرا متى يسجد الإمام، أن يظن أنه بين سجدتين، فلما كبر الإمام وقام للركعة الثالثة كبر هو وسجد، ثم انتبه وقام، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء، وصلاته صحيحة ما دام قد قام مع الإمام. وكونه ترك واجبا سهوا وهو التشهد الأوسط لا تبطل بذلك الصلاة، فقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأوسط واصل صلاته. وأما السجود للسهو فلا يسجد، فإنه كما تقدم معنا أن الصحيح من أقوال العلماء أن المأموم إذا سهى في صلاته خلف الإمام، المأموم إذا سهى في صلاته وهو خلف الإمام أنه ليس عليه سجود سهو، متابعة للإمام، فيتابع الإمام ولا يسجد للسهو. وهذا له أصل في الصلاة في مواطن كثيرة، أن الإنسان يترك واجبا متابعة للإمام، يترك واجبا لقصد متابعة الإمام، لأن متابعة الإمام آكد. مثلا الذي يأتي في صلاة الظهر يدرك الركعة الثانية، الإمام في الركعة الثانية سيجلس يتشهد للتشهد الأوسط، وهذا ليس عليه تشهد أوسط لأن في حق الركعة الأولى، ثم يقوم الإمام فيصلي الثالثة وهي في حق المأمون تعتبر ثانية، فيقوم الإمام من الثالثة والمأموم يتابعه لا يجلس للتشهد الأوسط، وإن كان في حقه هذه الركعة هي الركعة الثانية لأن متابعة الإمام آكد. فعلى هذا فالمأموم إذا سهى في صلاته لا يسجد للسهو إلا إذا سهى بعد مفارقته للإمام، كأن يكون مسبوقا فاتته ركعة ثم سهى في قضاء هذه الركعة فيسجد للسهو، وأما ما سهى فيه وهو خلف الإمام فلا يسجد فيه للسهو متابعة للإمام. وأخ يقول: ما حكم الالتفات في الصلاة؟ الالتفات في الصلاة منهي عنه، واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سألته عائشة، سألته عن الالتفات في الصلاة، قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. والاختلاس بمعنى أخذ الشيء بخفية، ولا يزال الله تعالى مقبلا على عبده في صلاته ما لم يلتفت، كما جاء في حديث الحارث الأشعري: فإن أحدكم إذا قام إلى الصلاة جعل الله وجهه إلى وجهه أو أقبل عليه ما لم يلتفت، جاء في رواية أخرى: فإذا التفت أعرض الله عنه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا شامل لالتفات القلب والالتفات بالبدن. قال: فالالتفات بالبدن هو الانحراف عن جهة القبلة، والالتفات بالقلب هو الخروج عن الصلاة بالقلب، بمعنى يشغل بأمور أخرى غير الصلاة. فلا يزال الله تعالى مقبلا على عبده ما لم يلتفت بقلبه ولا بدنه. أخ يقول: هل ينظر المصلي في تشهد إلى سبابته وإلى موضع سجوده؟ لا، إلى أصبعه السبابة، كما جاء في الحديث عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد أشار بسبابته ولا يفارق بصره إشارته، أي ينظر إلى إصبع السبابة في تشهده. أخوني يقول: ما حكم استعمال الرموش الصناعية تستعملها المرأة للتزين، وكذلك العدسات التي تجعل في العين؟ أما هذه الرموش فهي من الوصل، وصل شعر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم بل لعن الواصلة والموصولة. وأما العدسات هذه فإن كانت لأجل ضعف النظر تقوم مقام النظارة، الآن بعضهم لا يريد النظارة إما لكونه كثير الحركة يخشى أن تسقط، أو عمله يعتمد على كثرة جري، أو بعضهم لا يرى منظرها مناسبا يعمل عدسة طبية لأجل ضعف النظر، فهذا جائز. وأما إذا كانت للزينة فقط وليست لأجل ضعف النظر، وهكذا توسعت فيها النساء، إذا لبست الثوب الأخضر جعلت العدسة الخضراء، وإذا لبست الثوب الأزرق جعلت العدسة الزرقاء، وهكذا، ففيه ضرر، فيها ضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. ومن الضرر التي فيها أنها قد تذوب في العين، فبعض النساء ربما تعرضت لحر، حر جمر البخور أو نحو ذلك، تذوب في عينها، وبعض النساء ربما تنام وهي فيها تضرها. إضافة إلى ذلك أن في بعضها ما يشبه أعين الحيوانات، في بعضها ما يشبه أعين الحيوانات، ويحرم على الإنسان التشبه بالحيوانات كما في أدلة كثيرة نهي أن يتشبه بالحيوانات. فهذه العدسات فيها ضرر وفيها مخالفات، والضرر منهي عنه، وأيضا هذا إذا في تشبه بالحيوان فهي حرام، فهذه يبتعد عنها وتجتنب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.